التاسعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. سعد أوقاتكم مستمعين الكرام، معكم سمير علي مندي ونبيل خوري مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. آملين أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة ومفيدة. نبدأ البث بنشرة لأهم وأبرز الأخبار، عدها ويقرأها عليكم فارس عمر.
مستمعين الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أعلنت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء أن وزيرة الخارجية كونداليزا رايز ستشارك في المؤتمر القادم لدول الجوار المقرر عقده في إسطنبول أواخر تشرين الأول هذا العام. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية شون ماكورماك في تصريح للصحفيين أن المؤتمر يهدف إلى المساعدة في تحقيق الاستقرار الاستراتيجي للعراق، وقد يتيح الفرصة للقاء رايز مع وزيري الخارجية الإيراني والسوري. وأضاف المسؤول الأمريكي أن من المتوقع أن تحضر المؤتمر الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ومجموعة البلدان الصناعية الثمانية. وأشار ماكورماك إلى أن تركيا ستعلن مزيدا من التفاصيل بشأن المؤتمر. امتنع البيت الأبيض اليوم الثلاثاء عن التعليق على توصية قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال ديفيد بيترايس بخفض مستوى القوات ابتداء من منتصف العام المقبل. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض توني سنو أن من الجائز القول أن الرئيس جورج بوش سيقدم توصياته وينقل قراراته هو إلى الشعب الأمريكي، ومن المتوقع أن يوجه الرئيس بوش كلمة إلى الشعب الأمريكي في وقت لاحق من هذا الأسبوع. ولم يحدد المتحدث باسم البيت الأبيض موعد إلقاء الخطاب على وجه الدقة. قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء أن السلطات العراقية تتعامل مع نحو 7000 إصابة يشتبه أنها بمرض الكوليرا في محافظات إقليم كردستان الثلاث. وكانت الفحوص المختبرية أكدت 290 حالة فقط، ولكن المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية فاضلة شايب قالت أن المنظمة ترى أن جميع حالات الإسهال المائي الحاد ينبغي أن تعد ناجمة عن الإصابة بجرثومة الكوليرا. وأعلنت المسؤولة الدولية مجددا أن سبب العدوى ليس واضحا. قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية اليوم الثلاثاء أن إسرائيل شنت غارة جوية داخل الأراضي السورية الأسبوع الماضي لتوجيه رسالة إلى دمشق بالامتناع عن تسليح حزب الله في لبنان. ونقلت وكالة فرانس بريس عن المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه أن الغارة لم تكن كبيرة بل كانت ضربة جوية سريعة، وأن المضادات السورية اشتبكت مع الطائرات الحربية الإسرائيلية التي ألقت ذخيرتها وغادرت الأجواء السورية. وأكد المسؤول أنه لا يعرف هدف الغارة التي شنتها الطائرات الإسرائيلية يوم الخميس الماضي، ولكنه أضاف أن الإسرائيليين يحاولون أن يقولوا للسوريين أن يمتنعوا عن إعادة تسليح حزب الله في لبنان. دعت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء إسرائيل إلى التفكير في عواقب أي رد على الهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة الزكيم العسكرية جنوب إسرائيل وأسفر عن إصابة عشرات الجنود الإسرائيليين. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية شون ماكورماك ضرورة وقف الهجمات الصاروخية على إسرائيل من قطاع غزة، ولكنه أضاف أن حركة حماس التي تسيطر على القطاع لن تتعاون لوقف إطلاق الصواريخ. وقال مكرمك أن الولايات المتحدة تدعو إسرائيل إلى أن تأخذ في الاعتبار آثار ما ستفعله للدفاع عن نفسها على عملية السلام. أكد وزير الخارجية الأفغاني رنجين ظفار سباتنا اليوم الثلاثاء أن زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن ليس مختبئا في أفغانستان. وقال سباتنا أنه يعلم أن بن لادن ليس في أفغانستان ولكن ليس لديه معلومات عن مكان وجوده. وأوضح وزير الخارجية الأفغاني في مقابلة مع وكالة رويترز أن معلومات المخابرات الأفغانية ونشاطات القاعدة وكذلك معلومات الأفغان في الحرب على الإرهاب كلها تشير إلى أن بن لادن ليس في أفغانستان، واستبعد أن يجد زعيم القاعدة تأييدا له بين المدنيين الأفغان.
نظرا للعداء بينه وبين الأفغان وما حدث خلال الفترة السابقة التي تمتد أكثر من 10 سنوات عندما كان بن لادن المسؤول الرئيسي عن إقامة نظام إرهابي وديكتاتوري ضد الشعب الأفغاني، فإن من المستحيل أن يلقى تأييدا له بين المدنيين، وهذا هو السبب الرئيس في أنني أعتقد أنه ليس موجودا هنا.
قال مدير المخابرات الوطنية الأمريكية مايك ماكونيل اليوم الثلاثاء أن السلطات الأمريكية تشعر بالقلق من وجود خلايا نائمة لإرهابيين داخل الولايات المتحدة وأنها مستمرة في التحلي باليقظة ضد أي هجمات جديدة. وتمر اليوم الذكرى 6 لاعتداءات 11 من أيلول التي أوقعت نحو 3000 قتيل في نيويورك وواشنطن وغرب بنسلفانيا. وقال ماكونيل إن مؤامرات ضد الولايات المتحدة أحبطت ولكنه لا يستطيع أن يقدم ضمانات بالسلامة. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
سلاما لمستمعي إذاعة العراق الحر في كل مكان من سمير علي منزي ومن المخرج نبيل خوري في مستهل هذه الفترة التي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين، وفيها نتابع: الحكومة العراقية ترحب بتقرير باتريوس كروكر، وحصان الدم رسالة عراقية ترفض العنف والقتل تنشر على مسارح القاهرة. وضمن جولة الصحافة نطالع الصحف العراقية وأبرز عناوينها. مستمعينا الكرام، في أول رد فعل رسمي يصدر عن الحكومة العراقية على ما جاء في تقرير القائد العام للقوات الأمريكية الجنرال ديفيد باتريوس والسفير الأمريكي رايان كروكر، رحبت الحكومة بالتقرير مشيدة بالشفافية التي حملها التقرير في تقييمه للأوضاع في العراق. جاء ذلك في بيان الحكومة العراقية قرأه أمام الصحفيين في بغداد مستشار الأمن القومي موفق الرباعي. ليث أحمد لديه المزيد من التفاصيل.
رحبت الحكومة العراقية في بيان صادر عنها الثلاثاء ألقاه مستشار الأمن القومي موفق الربيعي، رحبت بالتقرير الذي قدمه السفير الأمريكي في بغداد رايان كروكر والقائد العام للقوات المتعددة الجنسيات في العراق الجنرال ديفيد بيترايوس أمام الكونغرس الأمريكي. وقال الربيعي أن إصدار مثل هذه التقييمات يؤكد مدى شفافية التعامل في تقييم الأوضاع، مؤكدا أن الحكومة حققت تقدما نحو إرساء الديمقراطية من خلال التمسك بتطبيق برنامج عملها الوطني ومبادئ الاتفاق الذي وقعه مجلس الرئاسة ورئيس الوزراء. واستعرض الربيعي رؤية الحكومة العراقية للتقدم الحاصل في مجمل الأوضاع، فعلى الصعيد السياسي أشار إلى غياب الثقة بين بعض المكونات السياسية.
لابد أن نعترف بأن الثقة بين بعض المكونات ما زالت مفقودة، وتحاول قوى الإرهاب والتطرف وخصوصا الإرهابيين الأجانب استثمار ذلك وإعاقة أي محاولة لبناء الثقة بين مكونات شعبنا. ولا بد من الاعتراف أيضا بأن هؤلاء المتطرفين والإرهابيين يحاولون منعنا من بناء الديمقراطية والازدهار في العراق.
الربيعي الذي أكد التزام الحكومة ببرنامج عملها أشار إلى بطء التقدم الحاصل في مجمل العملية السياسية.
إن حكومة المصالحة الوطنية ومجلس النواب هم المدافعون عن مصالح العراقيين، وليس كما كان في ظل النظام الدكتاتوري السابق حيث كانت تتحكم فئة قليلة بمصير الشعب ومقدراته، وأن عملية التقدم البطيء نابعة من حرصنا الكبير على تحقيق التوافق المطلوب الذي هو الأساس في تحقيق التقدم بمصالح العراقي إلى الأمام.
وعلى الصعيد الأمني أشار مستشار الأمن القومي إلى تنامي قدرات قوات الأمن العراقية وزيادة جاهزيتها، مستدلا بقيام تلك القوات لوحدها بعمليات عسكرية كبيرة ضد ما وصفها بقوى الإرهاب والتطرف، مؤكدا أن منتصف العام القادم سيشهد اكتمال جاهزية الوحدات القتالية من الجيش العراقي.
بحلول منتصف العام المقبل فإن كل وحدات الجيش العراقي القتالية ستكون مجهزة بالمعدات ومنظمة ومدربة وفق أحدث الفنون العسكرية، وستكون في ضمن العمليات القتالية، بينما تحتاج التنظيمات الساندة مثل الميرة والتموين والقوة الجوية والبحرية لوقت أكبر وأكثر لإكمال بنائها.
الربيع الذي توقع على المدى القريب تقلص حاجة الحكومة إلى قوات التحالف للقيام بالعمليات القتالية المباشرة، أكد أن القوات العراقية ستحتاج لبقاء هذه القوات لبعض الوقت.
إن هدف الحكومة العراقية هو تحقيق الاكتفاء الذاتي في المجال الأمني بأسرع وقت ممكن، مع الاعتراف بأننا سوف نبقى لبعض الوقت بحاجة لإسناد قوات التحالف حتى تكتمل قدرات قواتنا المسلحة ووصولها إلى مستوى الجاهزية الكاملة وممارسة المراقبة الاستراتيجية كضمان لتحقيق الأمن ضد عدو مخادع ومتوحش.
وعلى المستوى الاقتصادي أشار موفق الرباعي إلى تحركات الحكومة في مجالات الإعمار والصناعة وتحسن النمو الاقتصادي، إلا أنه أكد حاجة قطاعات مهمة كالنفط والكهرباء إلى عمليات استثمار كبيرة من أجل تطويرها. وفي ختام البيان أعلن مستشار الأمن القومي رفض الحكومة القاطع لأي دعوة تدعو إلى العودة إلى ممارسات النظام السابق.
نعلن رفضنا القاطع والتام لأي دعوة تدعو إلى العودة إلى ممارسات النظام السابق ونهجه التسلطي أو تغييبي أو تعطيل الدستور أو القانون، وأن الحكومة العراقية تتفهم بكل صراحة وشفافية تقييمات حلفائنا، ونؤكد مرة أخرى على أن الحكومة حريصة وبكل جدية على الإيفاء بالتزاماتها اتجاه شعبنا والمجتمع الدولي.
الجدير بالذكر أن مستشار الأمن القومي موفق الربيعي قد غادر قاعة المؤتمر بعد أن أنهى إلقائه للبيان الحكومي باللغتين العربية والإنجليزية ورفض الإجابة على أسئلة الصحفيين. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، مايكل أوهانلن باحث في مركز دراسات السياسة الخارجية بمعهد بروكينغز بواشنطن، ولطالما كان ينتقد استراتيجية الرئيس الأمريكي جورج بوش منذ بداية الحرب في العراق في آذار عام 2003، لكنه نشر قبل أكثر من شهر مقالة في صحيفة نيويورك تايمز كتبها بالاشتراك مع زميله الباحث كينيث بولاك، يدعوان فيها الكونغرس والشعب الأمريكي لمنح استراتيجية بوش في تعزيز القوات القليل من الوقت الإضافي كي تعمل حتى ربيع عام 2008. إذاعة العراق الحر تحدثت مع أوهانلن في حوار خاص عن الكيفية التي تتقدم بها المبادرة الأمريكية لشهادة يوم الاثنين أمام الكونغرس التي قدمها قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال ديفيد باتريوس والسفير الأمريكي في بغداد رايان كروكر. وإليكم نص الحوار.
في الأسبوع الماضي رحب بوش بالتعاون بين القوات الأمريكية والزعماء السنة في محافظة الأنبار ضد القاعدة. هل يمكن لمثل هذه العلاقة أن تتمخض عن شيء ما دائم ذي مغزى؟ أم أنه تحالف أو فرصة مناسبة ستنتهي عندما تتغير الظروف؟
لا أعرف على وجه التحديد، وهذا سؤال مهم جدا، لكنني أعتقد بأنه سيكون علينا أن نقوم بتحسين التعاون بين السنة والشيعة، وإلا واجه مثل هذا التحالف بعض الصعوبات الحقيقية. فأما أن يبقى متماسكا لكنه سيولد بعض الإشكالات لدى الشيعة، أو أنه سيضعف مع قيام السنة بالاستيضاح من الولايات المتحدة عن مدى استعدادها لتحدي الشيعة من أجلهم والوقوف إلى جانب حقوقهم في التعامل مع الحكومة العراقية التي يقودها الشيعة. وعليه فستكون هناك تحديات كبيرة، وأعتقد أن من المهم جدا القول أن التعاون السني الأمريكي لن يستمر على صيغته الحالية إلى أجل غير مسمى. فمن أجل أن يكون ذلك التعاون محتملا سيتعين عليك أن تجد له انتظاما مختلفا من المصالح لمصالح مختلفة بعض الشيء. وأعتقد ثانية أننا نعود إلى السؤال المحوري الحاسم، وهو هل لك أن تجعل السنة والشيعة في العراق يبدأون بتحقيق وفاق أو موائمة جزئية فيما بينهم على الأقل. إن كان بإمكانك ذلك فأنا أعتقد أن بإمكان هذا التحالف مع العشائر السنية أن يكون متماسكا. أما إذا لم يكن بإمكانك تحقيق ذلك فإن من المحتمل أن نخسر أحد الأطراف كحليف، أما السنة أو الشيعة على مدى الأشهر المقبلة.
هل من الممكن أن تستخدم الولايات المتحدة علاقاتها الجيدة مع زعماء الأنبار السنة من أجل إقناعهم للعمل سويا مع الشيعة؟
هذا صحيح، فالولايات المتحدة تتعامل مع وضع صعب من هنا، لأننا بحاجة إلى أن نتوافق مع كلا الطرفين اللذين ينبغي عليهما أن يتوافقا مع بعضهما البعض، وإلا ستكون هناك حرب أهلية متواصلة ومتسارعة في العراق، وعندها فليس بإمكان مهمتنا في العراق أن تكون ناجحة. الشيعة وشعورهم بالارتياب من السنة سيمثلون لنا مشكلة كبرى في تلك اللحظة، إذ أن المشكلة الرئيسية لم تكن تكمن في الشيعة لفترة طويلة من وجودنا في العراق، بل كانت في الحقيقة مع السنة في كراهيتهم للولايات المتحدة وتعاونهم مع الجماعات السلفية مثل القاعدة في العراق. لكن الأمور تغيرت، نحن بحاجة إلى أن يعمل كلا الطرفين معنا بشكل متزامن وإلى أن يعمل مع بعضهم البعض. وحتى الوصول إلى تلك النقطة فليس بإمكانك التحدث عن نجاح باستراتيجية أو حتى نجاح جزئي واستراتيجية خروج قابلة للتطبيق.
كيف يمكن أن تجعل العراقيين يثقون ببعضهم البعض ويتعلمون الاعتماد على قيادات سياسية وطنية وقوى أمنية وطنية؟
الطريقة الممكنة الوحيدة لتحقيق ذلك تتمثل فيما إذا تبدأ القيادات السياسية بتوجيه رسالة إلى أتباعها تؤكد على ضرورة حصول توافق، وهذا مثال يتم تطبيقه الآن في بغداد لمساعدة الناس على تحقيق مثل ذلك التوافق الذي من شأنه أن يبقي المتطرفين بمنأى عن المناصب الحكومية الرئيسية، وهذا الأمر يوفر فرصة عادلة لأي فرد في أي فئة طائفية. وإذا لم يكن لديك مثل هذا الإجماع الطائفي سيسود جو من عدم الثقة والغضب، وبالتالي سوف لن تكون القوى الأمنية في العراق جديرة بالثقة، وقت ذاك سوف لن تكون الولايات المتحدة قادرة على المغادرة. وعندما نحاول أن نغادر، إذا ما كانت المغادرة أمرا محتوما علينا، فإن العراق سينهار.
تتحدث عن النجاح في العراق، ولكن القلائل تحدثوا لبعض الوقت في واشنطن عن إمكانية تحقيق النصر هناك، فهل أنت تدافع عن النجاح كأمر مرتبط بإمكانية الانسحاب فقط والمحافظة على ماذا؟ هل هو ماء الوجه مثلا؟
لا أعرف، لأن التفكير بشأن ذلك بلغة ماء الوجه الأمريكي قد يمثل طريقة صحيحة لاستنباط السؤال. بالنسبة لي فأن النجاح يمثل مستوى ما من الاستقرار المحتمل، كما أن العراق إذا تمكن من البقاء متماسكا ولم يكن دولة تأوي القاعدة أو تتبنى امتلاك أسلحة نووية أو تهاجم جيرانها أو ترتكب الإبادة الجماعية بحق أقلياتها، فعند ذاك أعتقد أننا يمكن أن نتسامح بشأن حصول أي أمر آخر. يمكننا تحمل دكتاتورية غير خطيرة، كما يمكننا التساهل مع عراق يميل نحو إيران أو سوريا، طالما لم يكن لدينا بلدا مروجا للإرهاب بشكل مؤثر أو ساعيا لامتلاك أسلحة نووية أو بلدا أما يهاجم جيرانه أو يسحق أقلياته. أنا أعتقد أن بإمكاننا فعليا تحمل أي نتيجة أخرى، وهذا ما يتعين علينا تماما أن نحدده كمعيار في هذه النقطة، لأن ليس من الحكمة تحديد أي هدف أسمى من ذلك.
تقول أنك تؤمن بأننا يمكننا تحمل وجود عراق يميل نحو إيران، فهل يشمل ذلك بوش؟
أعتقد أن الرئيس بوش سيكون عليه في هذه النقطة أن يتقبل أمرا ما وضعا يكون فيه العراق بلدا مستقرا نسبيا في سياق المنطقة ككل، وحتى إذا كانت هناك بعض التحالفات بعض الولاءات غير الموالية للولايات المتحدة كما كنا نريد فإن ذلك أمر ممكن طالما لن يصب في تحقيق الأمور التي أشرت إليها.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نبقى مستمعين الأعزاء في الدقائق القادمة مع صوت الفنانة العراقية الراحلة زهور حسين.
هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، وننتقل إلى عالم الصحافة وهذه القراءة الجديدة لأبرز ما كتبته صحف بغداد من مقالات وتقارير يطالعها لنا محمد قادر.
عنيت صحيفة المشرق بالجلسة التي شهدها مجلس النواب الأمريكي للاستماع إلى إفادة كل من قائد القوات الأمريكية في العراق ديفيد بيتريوس وسفير واشنطن لدى بغداد رايان كروكر، إلا أننا نكتفي بالمانشيت الذي قال: تقرير كروكر بيتريوس: تخفيض القوات الأمريكية في العراق ممكن بحلول الصيف المقبل. أقترح سحب 4000 جندي نهاية السنة، يقول الجنرال، وكروكر يحذر: إيران ستكون الرابحة في حال الانسحاب. ومن العناوين الأخرى للمشرق، المتحدث باسم المحكمة الجنائية العليا منير حداد: هيئة الرئاسة لا يمكنها تخفيف الحكم بحق مساعدي صدام أو تأجيله. 61% من العراقيين يعتبرون أن الأوضاع الأمنية تدهورت في بلادهم منذ 6 أشهر. وفي كركوك، العرب والتركمان يطالبون برفع العلم العراقي في الدوائر الرسمية، والأكراد مصرون على رفع علمهم. أما جريدة الصباح الصادرة عن شبكة الإعلام العراقي وفي خبرها الرئيس، أشارت إلى أن الأوساط السياسية سادت فيها نبرة من التفاؤل بعد عرض رئيس الوزراء نور المالكي الإنجازات التي حققتها الحكومة فيما مضى من الوقت. وأشارت الصحيفة أيضا إلى التقرير الأمريكي بأنه أفشل المحاولات الرامية إلى زعزعة الثقة بالحكومة بحسب مراهنات بعض الأطراف السياسية المعارضة لها. وحتى المقالة الافتتاحية للصحيفة حملت العنوان: تقرير بيتريوس كروكر تفاؤل يسقط المراهنات، مبينا فيها فلاح المشعل أن ما يهمنا في الراهن العراقي هو أن تدرك القوى السياسية العراقية بأن التفاؤل الحقيقي ينبغي أن تصنعه إرادة الاتفاق للخروج من الأزمات ووضع الثقة المتبادلة كجزء من برنامج العمل الوطني الذي يرتفع فوق الانتماء الطائفي أو العنصري بحسب تعبير الكاتب. هذا ونكمل مع الصباح. التحالف الكردستاني قبل أخيرا بإرجاء تنفيذ الاستفتاء على مصير مدينة كركوك لشهور عدة أخرى بعد تمديد عمل لجنة مراجعة الدستور إلى نهاية العام الحالي. الداخلية تعلن طرد 5000 منتسب لأسباب تتعلق بالفساد. البنتاغون يستعد لبناء قاعدة عسكرية قرب الحدود العراقية الإيرانية يهدف من خلالها إلى منع تدفق الأسلحة للجماعات المسلحة. هذا وفي خبر آخر: تقليص ساعات حظر التجوال ورفعه يوم الجمعة في رمضان. من جهة أخرى، صحيفة الزمان وبطبعتها البغدادية نشرت نفي التحالف الكردستاني الأنباء التي أفادت بإجراء اتصالات مع قيادات بعثية، مشيرا إلى أن لقاء سياسيين أكراد ببعثيين تم بصفتهم الشخصية لا لكونهم قياديين في التحالف. وأوضح النائبان عن التحالف فرياد راوندوزي ومحمود عثمان أن رئيس الجمهورية جلال طالباني التقى بعثيين بصفته رئيسا للجمهورية وليس رئيسا للاتحاد الوطني الكردستاني، وعلى حد ما ورد في صحيفة الزمان بطبعتها البغدادية. أما في صحيفة المدى وفي خبر لها، نقرأ أن السلطات السورية بدأت صباح الاثنين بطلب تأشيرة الدخول من العراقيين الراغبين بدخول أراضيها. وتنقل الصحيفة عن مصدر مسؤول في نقطة ربيع الحدودية مع سوريا بأن سائقي الشاحنات وسيارات الأجرة يمنحون تأشيرة الدخول لمدة سنة عند وصولهم نقطة العربية الحدودية، ذلك مقابل مبلغ 200 دولار، وطبعا بحسب الصحيفة. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجا هيرتز في البصرة، 101.6 ميجا هيرتز في الناصرية، 93.6 ميجا هيرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم من جديد من إذاعة العراق الحر وندعوكم لمتابعة فقرة تقارير المراسلين، وفيها تتابعون 6 أعوام على أحداث 11 من أيلول. هل حققت الولايات المتحدة الأمريكية تقدما في حربها على الإرهاب؟ وحصان الدم رسالة عراقية رافضة للقتل والعنف تنشر في القاهرة. سيدتي وسادتي، في جلسة عقدت الثلاثاء استمع المجلس الوطني لإقليم كردستان العراق إلى تقارير اللجان البرلمانية التي شكلت للوقوف عن كثب على الأوضاع في القرى الحدودية التي تعرضت إلى قصف إيراني وتركي. أريز عبد الله عضو إحدى هذه اللجان تحدث لإذاعة العراق الحر عن حجم الضرر الذي لحق بهذه القرى، لكنه أشار إلى توقف القصف في الأيام الأخيرة. من جهته أكد عدنان المفتي رئيس المجلس أن البرلمانيين قرروا التبرع بجزء من رواتبهم للمتضررين جراء القصف. التفاصيل مع عبد الحميد زباري.
استمع اليوم المجلس الوطني لكردستان العراق في جلسته إلى تقارير اللجان البرلمانية الثلاث التي أرسلت إلى المناطق الحدودية مع إيران وتركيا للإطلاع على أوضاع المناطق التي تعرضت إلى القصف المدفع الإيراني التركي خلال الفترة المنصرمة. وقرر أعضاء برلمان كردستان خلال الجلسة التبرع بمبلغ من المال من رواتبهم كدعم معنوي للعوائل النازحة بسبب القصف. كما طلب أعضاء البرلمان الكردي من الحكومات الكردية والعراقية والتركية والإيرانية بتعويض القرويين من جراء القصف المدفعي لمناطقهم. وعن هذه الجلسة والمقترحات التي قدمها أعضاء برلمان كردستان أدلى عدنان المفتي رئيس برلمان كردستان بهذا التصريح إلى إذاعة العراق الحر وقال:
طبعا اليوم استمعنا إلى تقارير الوفود البرلمانية التي كانت قد تشكلت في الاجتماع الاستثنائي لزيارة المناطق الحدودية والوقوف على أثر الدمار الناتج عن هذا القصف. طبعا التقارير أشارت إلى تفصيلات هذا القصف وخاصة القرى التي تعرضت للقصف، و عددت عشرات القرى وأشار إلى نزوح المئات من أهالي هذه القرى والدمار الذي لحق بهم، وطالبت الوفود في تقاريرها مساعدة هؤلاء النازحين سواء كان من قبل الحكومة الفيدرالية أو من قبل حكومة الإقليم. وكذلك ترى هذه الوفود أن على الحكومة الإيرانية والحكومة التركية أن تقوم بتعويض أهالي المنطقة. طبعا وبناء على اقتراح أعضاء من البرلمان نطالب الحكومة في إقليم كردستان بمساعدة هؤلاء.
كما أشار إلى تبرع أعضاء البرلمان بمبلغ من رواتبهم إلى العوائل النازحة وأضاف:
جانبنا كجانب معنوي فقد تقرر التبرع بمبلغ من المال من رواتب أعضاء البرلمان لا يقل عن 500,000 دينار من الراتب الشهري لمساعدة هؤلاء، وإن كان في الجانب المعنوي لأنه لا يمكنه بهذه المساعدات تعويضهم من كل الخسائر، لكنه في الجانب معنوي لكي نبين لهم أننا نتعاطف معهم وندعمهم وندافع عن قضاياهم.
ومن جانبه أشار أريز عبد الله عضو إحدى هذه اللجان التي زارت المناطق الحدودية إلى الأضرار التي لحقت بالقرى من جراء القصف المدفع الإيراني التركي واضف:
نحن لجنة خاصة زرنا مناطق حاج عمران وشومان وتعرفنا عن قرب عن أحوال الناس المتشردين، ورأينا بأن قرى آمنة قصفت من قبل القوات النظامية الإيرانية، وكذلك أحرقت بساطينهم ومراعيهم، وهناك مئات عوائل مشردة وهذه العوائل لم تستطع بجمع منتجاتهم الزراعية بسبب القصف المكثف والذي دامت شهرا كاملا. وبعد رجوعنا من المنطقة قدمنا نحن في برلمان كردستان تقريرا وطالبنا بوقف هذا القصف وعدم تكراره، وكذلك طالبنا بتعويض العوائل المتضررة، وكذلك طالبنا بمساعدة حكومة إقليم كردستان للعوائل المتشردة والتباحث مع النظام أو مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية لعدم تكرار تلك المشاكل، وكذلك طالبنا من حكومة إقليم كردستان بضبط حدوده.
وأكد أن القصف توقف خلال الأيام القليلة المنصرمة وقال:
حسب علمنا لحد يوم 3/9 كانت القصف الإيراني مستمر والقصف التركي استمرت لحد 8/9، ولكن أصبح يعني صارت 4 أو 5 أيام لم نسمع بأي خبر عن قصف هذه المناطق.
وكان المجلس الوطني لكردستان العراق قطع إجازته في نهاية الشهر المنصرم وعقد جلسة استثنائية لمناقشة القصف الإيراني التركي على مناطق الإقليم والتي تسببت في نزوح المئات من العوائل من قراها بسبب القصف المكثف لهذه المناطق بحجة ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني المتواجدين في الشريط الحدودي مع كل من تركيا وإيران. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، قامت مديرية أمن السليمانية مؤخرا بإلقاء القبض على عدد من تجار المخدرات والمهربين وضبط ما بحوزتهم من مخدرات والتي يصل وزنها نحو 3 كيلوغرامات، وقام قسم مكافحة المخدرات بإتلاف هذه المواد المخدرة. مراسل إذاعة العراق الحر أحمد الزبيدي حضر عملية الإتلاف والتقى بالعقيد جلال بيك مدير قسم مكافحة المخدرات في أمن السليمانية الذي أكد أن المخدرات قد تهربت من إيران، متحدثا عن أبرز العمليات التي قام بها قسم مكافحة المخدرات لضبط الحدود والقضاء على تجارة المخدرات.
هذا كمية كديد إما وكوبيشتيش باسم كديما سنولي شيء.
هذا الكمية جاي من حدود الإيرانية، وعندنا حدود كبير ويا الإيران حوالي 600 كيلومتر. عدد من التجار والذين تجارون بالحشائش والترياك والأفيون اعتقلناهم في داخل المدينة وعلى الحدود، وهم إيرانيين وعراقيين والعرب والأكراد.
هندك تاجر يعني صاغب كانوا يعني هندك خلقي أنا وأنا أبو بكر إناني خوينا.
كم تبلغ هذه الكمية؟
اما پیشتر دیار لدو سالی رابردو دا دوری 28 کیلو لما دانا ما گرتو هم حشیش و تلاک و ایروین.
قبل سنتین ضبطنا حوالی 28 کیلو من الهیروین والترياك والحشيشة، والآن هسا نحرقها امام الصحافة المحلية والعالمية 3 کیلوات من الهیروین
والترياك والحشيش.
ترياك وحشيش. وفي 4/6/2007 امام انظار الاعلاميين حرقنا حوالي أكثر من 19 كيلو من المواد المخدرات.
كم تبلغ مبالغ هذه الكميات؟
أمر سعر جواز ديار الإيران هرزانة.
السعر غالي في العراق، لكن في الإيران رخيص، وهم التجار يجيبون العراق حتى يأخذون الفلوس هواية. ضبطنا حدودنا هنا في سليماني وفي كردستان 100%، نحن مسيطرون على الوضع، ولما يدخل أي مخدرات أي كمية ونلقي القبض على التجار والمادة.
بنيناننا وأمادانا وتجارة يكرني.
هناك بعض المناطق التي قد يصعب الوصول إليها، يعني بين الجبال أو ما شابه، وقد تستخدم لزراعة الحشيشة. كيف تسيطرون على هذه المناطق؟
إما لرقاي خلقاني خمانة ولا رقاي خلقي.
في سنة 2006 كنا راقبنا 2 من الإيرانيين، مواطنين من الإيرانيين، هم يزرعون الحشائش في منطقة السليمانية، ولما زرعوه نحن ألقينا القبض عليهم، وهسا الكردستان خالي من أي زراعة الأفيون.
التجار الذين يتاجرون بهذه المادة هل كانوا يرومون بيعها هنا في كردستان أو في العراق أم لتهريبها إلى بلد آخر؟
أو أنا هندي كان تاجرا، لو أنا كإساج ليبرنيش قشتي درتشو ليرا أم ليبرنيش شمولينا كردن.
هناك تجار من إيران من كافة الأقطار مجاورة يجيبون الكميات حتى من كردستان يدخلون العراق، من هناك يبيعون. الآونة الأخيرة 13 كيلو من المخدرات جابوا من بغداد حتى يبيعوها هنا بسليماني، وألقينا القبض عليها.
جاري كتير يما سينزج شلو حشيش ما لبغاء وبواتوا بويرا دس ما بسراقتوا بكابريج عربوا ليرا ساغيب كاتوا.
من الجدير بالذكر أن هنالك عددا من تجار المخدرات تم إطلاق سراحهم خلال العفو العام الذي صدر مؤخرا، إلا أن قوات الأمن ألقت القبض عليهم مرة أخرى متلبسين بتهمة حيازة المخدرات. أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
عبر أثير إذاعة العراق الحر نتواصل معكم مستمعين الأعزاء، وننتقل وإياكم إلى القاهرة التي تحتضن هذه الأيام فعاليات المهرجان الدولي للمسرح التجريبي. العراق يشارك في هذا المهرجان بعرض حصان الدم من إعداد وإخراج جبار جودي وبطولة فرح طه ومحمد هاشم. المسرحية التي كانت قد عرضت في بغداد وأثارت موجة من الآراء لاقت الترحيب في القاهرة كونها حملت رسالة عراقية رافضة للعنف والقتل، كما يصفها البعض بالمعاناة العراقية على الطريقة الشكسبيرية. أحمد رجب شاهد مسرحية حصان الدم ولديه معلومات أكثر عنها وعن صداها لدى الجمهور.
تابع جمهور المهرجان الدولي للمسرح التجريبي في القاهرة العرض المسرحي العراقي المتميز حصان الدم المأخوذ عن ماكبث لويليام شكسبير في تيماته الجديدة التي حاول بها مخرج العرض جبار جودي إسقاطها على الواقع الحالي في العراق.
كيف تصف ردود الأفعال الآن بعد المسرحية مباشرة؟
العراق لأول مرة كما أظن يقدم عملا يعتني بتقنياته ويسوق نفسه بشكل جيد.
وما هي الرسالة التي أوصلتها للناس في هذا العرض؟
الرسالة واضحة، لنسل سيوفنا الماضية ونحامي على حقيقتنا محاماة الشجعان. في كل صباح جديد تنوح أرامل ويصرخ يتامى وأحزان تصفع وجه السماء فيرتد صداها وكأن السماء تحس بآلامنا فتصرخ منتحبة، يكفينا دماء، يكفينا قتل، يكفينا إرهاب.
فرحتها بطلة العرض العراقية.
الحمد لله، يعني أكيد كل شيء نتقلق نسبة لهواية أكو يعني عروض شاهدناها بالمهرجان التجريبي، فجأة تقلق أنه هذا العرض يأخذ صدى يعني على مستوى تجريبي. هو فعلا العمل مو لأجل فكرة أنه إحنا نأتي للمهرجان التجريبي، لا بالعكس، ولكن بدينا أنه يعني نقيم أشياءنا ونحاول نوسع خطابنا ونهتم بالشكل والمضمون ونقدم رسالة مهمة من خلال العروض التجريبية.
الاستقبال لرسالة خاتمة حصان الدم الرافضة لاستمرار الشر كانت الأروع في استقبال الجمهور لها. محمد هاشم بطل العرض المسرحي:
والله يعني مثل ما أشوف حضرتك يعني ردود فعل الجمهور، يمكن تسألهم هم، يعني إحنا منتهينا من العرض وأكيد العمل يراد لتأمل ويراد لنقاش ويراد له، يعني ممكن إحنا باكر نعرف ردود فعل الجمهور، لكن إنه تهنئة حارة ونشوفهم سعيدين بالعرض، بس أنا أتمنى تأخذ آرائهم، يعني ربما بعيدا عن يكون الرأي صادق وحقيقي، لكن إحنا هذا اللي عدنا واللي قدمنا. يعني
إذن كيف رأى الجمهور العرض الذي قدمته الفرقة الوطنية العراقية للمسرح في مسرحية حصان الدم عن رائعة شكسبير ماكبث؟
الشاعر العراقي أمجد محمد سعيد. العمل المسرح الذي قدم يستند إلى أرضية مسرحية عريقة باعتبار أنه واحد من أعمال شكسبير، ولكن الفرقة استطاعت والمخرج استطاع أن يقدم المسرحية ويختزلها بشكل معاصر وأن يقدم من خلالها صورة عن الواقع العراقي الحزين الذي يعيشه الشعب العراقي، وبذلك يكون حصان الدم الذي يعني يسمي به العمل هو عنوان مناسب جدا.
أنا عمار.
والله العرض كان جميل ومتألق ونحس المسرح العراقي أحسن من السابق،
بيتطور.
شكرا. لو الشيخ لي مصور فوتوغرافي عراقي. هو كانت المفردة اللي تناول المخرج، يعني مش مفردة مباشرة إنما كانت رمزية، يعني فأنا حسب ما شفت المسرحية هو يتكلم عن الواقع العراقي لكن بطريقة مكبثية أنا أسميها، من خلال ما شفت أنا من معاصرة في الأداء من خلال الأدوات، يعني استغناء عن الأدوات القديمة مثل السيف والأزياء القديمة باستخدام المسدسات يعني الأسلحة الحديثة، نفس الوقت كانت الإضاءة هي رمز ودلائل على اللي بيحصل، يعني اللي بيحصل في العراق من خلال لون الألوان اللي استخدمها، ونفس الوقت كانت طريقة حلوة بنقل معاناة شعب بس بطريقة معاصرة ممكن تنعرض في كل مكان في العالم، يعني معاناة عراقية بطريقة شكسبير.
كتب مخرج العرض جبار جودي في أوراق تعريف عرضه للجمهور في القاهرة: هذا العرض الذي تشاهدونه كمشاركين في جغرافية المكان والتلقي محاولة أولى يضج بها القلب ويستحثها العقل وتتمناها الروح في الولوج إلى عوالم نستكشفها كأرض بكر لننهض من سبات الألم الذي يعتصرنا ونواجه بأحلامنا وبالجمال الممكن كل وأد لنا. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
هذه إذاعة العراق الحر.
نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، في الأشهر التالية لاعتداءات 11 من أيلول ادعت الولايات المتحدة بأنها حققت النجاح في مقاتلة تنظيم القاعدة، فقد ساهمت القوات الأمريكية في إطاحة حركة طالبان وفي تدمير قواعد تدريب شبكة القاعدة في أفغانستان. وبعد مضي 6 سنوات على تلك الهجمات وبرغم تلك الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة على عدة جبهات في الحرب التي تقودها على الإرهاب، تبدو القاعدة ومن يتعاطف معها حول العالم أكثر قوة، كما يوضح لنا جيفري دونوفن مراسل إذاعة العراق الحر في التقرير التالي الذي يعرضه أياد الجيلاني.
في يوم مشمس من ربيع عام 2003 أعلن الرئيس جورج بوش بكل ثقة أن الولايات المتحدة باتت تحقق تقدما رئيسيا في حربها ضد شبكة القاعدة الإرهابية. جاء ذلك أثناء ترحيبه بالرئيس الباكستاني برويز مشرف في منتجع كامب ديفيد، وهو متمتع بالتأييد الشعبي الأمريكي له بعد مضي 2 أسبوع على إطاحة نظام الرئيس العراقي صدام حسين في بغداد. ومضى بوش الذي كان يتحدث في 30 نيسان إلى التذكير بالقبض قبل 2 شهر على خالد الشيخ محمد في باكستان، الأمر الذي وصفه بوش بأنه مجرد أحدث مرحلة ضمن سلسلة من الاعتقالات لكبار الإرهابيين المشتبه بهم، حين قال:
بفضل الدور القيادي للرئيس مشرف على جبهة القاعدة، لقد تم تفكيك أهم المنفذين التابعين للقاعدة، وإذا لم يزل أسامة بن لادن حيا ويمكن للرئيس مشرف التعليق على ذلك إذا شاء، فإن كبار المسؤولين أمامه أي كبار المنفذين من أمثال خالد الشيخ محمد لم يعودوا يشكلون تهديدا على الولايات المتحدة ولا على باكستان.
غير أن المراسل ينبه إلى أن السنوات الأخيرة شهدت القاعدة وقد تبنت قادة جدد لها ليحلوا محل الأقدم منهم، ومواصلة هذه الشبكة الإرهابية ومعها جماعات إسلامية تعتبرها مصدر إلهام لها تنفيذ هجمات ملفتة حول العالم من مدريد إلى لندن واسطنبول وإلى العراق وأفغانستان والجزائر. وينقل المراسل عن مدير الأبحاث بكلية الدفاع الوطنية السويدية ماغنوس رانستروب رده على سؤال حول وضع القاعدة بعد مرور 6 سنوات على الاعتداءات في أيلول بقوله:
دون شك إنها أقوى بكثير، أقوى بأضعاف مضاعفة عما كانت.
ويوضح المراسل بأن رانستروب هو أحد الخبراء الدوليين فيما يتعلق بإرهاب الإسلاميين، وينقل عنه أن في الوقت الذي شهدت فيه السنوات 6 الأخيرة نجاحات مهمة في مكافحة القاعدة، إلا أن التهديد الذي يمثله الإرهاب الإسلامي بشكل عام قد ازداد، الأمر الذي تؤيده الأرقام البيانية لدى وزارة الخارجية الأمريكية. ففي استعراضها السنوي للإرهاب العالمي أكدت الوزارة بأن عدد الهجمات الإرهابية حول العالم زاد بنسبة 25% خلال عام 2006 الذي شهد 14,000 هجوما معظمها في أفغانستان والعراق، وهي هجمات أودت بحياة 20,000 شخص قتل ثلثاهم في العراق. ويتابع دونوفان في تقريره بأن رانستروب شأنه شأن العديد من المحللين يعتبر الحربين اللتين تقودهما الولايات المتحدة في أفغانستان والعراق وسيلتين لجذب المتطوعين إلى صفوف المتشددين الإسلاميين، ما ساهم في تنمية الدعم والتأييد للقاعدة ولأمثالها من الجماعات في العالم الإسلامي وفي أوروبا التي يسكنها ملايين المسلمين. ويشير رانستروب إلى الجزائر حيث قتل ما يزيد عن 50 شخصا في تفجيرات انتحارية تبناها جناح القاعدة في شمال أفريقيا، وإلى لبنان حيث أسفرت مجابهة بين جماعة فتح الإسلام والجيش اللبناني عن مقتل 300 شخص، ويتابع قائلا:
في المنطقة ذاتها أي في الشرق الأوسط يزداد الوضع تعقيدا واضطرابا، وما يزال العراق يجذب موارد القاعدة، ولدينا جماعات أخرى كما شاهدنا في لبنان، حيث تشير جماعة فتح الإسلام إلى استمرار الجماعات المحلية في إظهار وجودها. وفي الجزائر لقد شهدنا إعادة القاعدة لتنظيم نفسها الذي أكد على حضورها في شمال أفريقيا.
غير أن رانستروب ينبه أيضا إلى أن اعتقال زعماء القاعدة وما صاحب ذلك من تحسينات كبيرة أجرتها الحكومات الغربية في تدابيرها الأمنية نجحت في إعاقة القدرات الإجمالية للقاعدة في شن هجمات استراتيجية رئيسية، ويتابع:
لقد نفذنا اعتقالات كثيرة وبترنا رأس قدرة قيادة القاعدة على تنفيذ أو محاولة تنفيذ ضربات استراتيجية كبيرة، وبقدر ما يتعلق الأمر بذلك بات لدينا حس أكثر عمقا لكيفية اتخاذهم القرارات ولشكل شبكتهم.
ويمضي المراسل إلى التذكير بأن أوروبا التي يسكنها عدد كبير من الشبان المسلمين المستائين ما زالت تعتبر أكثر أهداف القاعدة عرضة للمخاطر، وهو استنتاج تعزز الأسبوع الماضي حين أعلن مسؤولون في كل من الدنمارك وألمانيا عن إفشال خطط لشن هجمات إرهابية. ولكن رانستروب يعتبر بريطانيا بجاليتها الكبيرة من المسلمين الهدف الرئيسي للقاعدة في أوروبا، ويمضي قائلا:
انظر إلى ما يحدث في المملكة المتحدة حيث يكتشفون أو يحبطون مؤامرات كل 6 أسابيع، ومنذ عام مضى كادت أوروبا أن تصاب بحاد 11 من أيلول خاص بها حين تم التخطيط لمحاولة إسقاط 7 طائرات بواسطة المتفجرات المخبأة.
ويمضي المحلل الأوروبي إلى أن الحرب ضد طالبان في أفغانستان وعلى حدودها مع باكستان حيث تمركز القاعدة قد تم إهمالها نتيجة التركيز في الجهود على العراق، كما يحذر من تداعيات العمليات العسكرية التي تلحق أضرارا غير مقصودة بالمدنيين في أفغانستان وأماكن أخرى، ويمضي قائلا:
لا يمكن الاعتماد على القوة العسكرية في المدى الطويل، إذ سيرتد ذلك علينا ويلحق الضرر بنا بشتى الطرق، ليس فقط من خلال جعل حياة الجنود أصعب هناك، بل في مجال تعاملنا مع القطاع المدني أيضا، أي ضمن مساعينا لمعالجة الوضع الأمني ولتعزيز القدرات الذاتية للقوات الأفغانية. ولكننا نتعامل أيضا مع دولة جارة كبرى أي باكستان التي تمارس أنواع الحيل فيما يتعلق بالأمن والتي لا يمكن وصف بعضها بأنها مثمرة.
أما عن سبل تحقيق النجاح ضد القاعدة فينقل التقرير عن رانستروب أن الأمر يتطلب تعميق التعاون الدولي ليس فقط على مستوى الحكومات والقوات المسلحة، بل عبر المجتمع المدني والقضاء والشرطة أيضا.
هذه إذاعة العراق الحر.
والآن مستمعينا الأعزاء أدعوكم لمتابعة هذه الأغنية من الفنان مهند محسن.
راحوا نساني وجفا اللي وعد ما وفا راحوا نساني وجفا اللي وعد ما وفا يا قلبي ايش الراي ما للوفا ايش الراي يا قلبي ايش الراي ما للوفا ايش الراي وتريد جرح جديد جرح جديد روحك حبيبي كفا نساني كان عندك عذر تطيت كل الحنان اعتب على الايام انطيت كل الحنان اعتب على الايام من يرحم المهموم المهموم والعمر شمع الطفا نساني الدوب وجه الباب سهران طول الليل طول الليل ما نام جفني وغفى نساني راحوا نساني وجفا اللي وعد ما وفا يا قلبي ايش الراي ما للوفا يا قلبي ايش الراي ما للوفا ايش الراي وتريد جرح جديد جرح جديد جروحك حبيبي كفا نساني We'll be right back.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.